السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وما زلنا في موضوعنا حول مشكلة العنف وكيف حلها الإسلام، وكيف تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف خرج بالمسلمين وبالأمة الإسلامية بكل من يعيش فيها من مسلمين وغير مسلمين، خرج بهم من أزمة العنف الطاغية التي كانت تسيطر على البلاد في زمانه وقبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا على منهج عملي عمله صلى الله عليه وسلم، وأفرز هذا المنهج واقع أمة إسلامية عظيمة خلت منها مظاهر العنف لفترة طويلة جدا مع وجود كل مبررات العنف في المجتمع، لكن المنهج النبوي العظيم قدر يسيطر على هذه الأشياء وقدر يحجم هذه الكميات الهائلة من العنف الموجودة في المجتمع بين كل الطوائف، وقدر يخرج مجتمع آمن، مجتمع سالم يتحرك فيه الرجل والمرأة بمنتهى الأمان. حتى وصف صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي كان يبشر فيها بغلبة الإسلام وعز هذا الدين ونصر هذه الأمة، بشر خصوصا بقضية الأمن في بلاده، عندما قال على سبيل المثال في حديث خباب بن الأرط: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. المسافة من صنعاء إلى حضرموت في اليمن حوالي 500 كيلومتر. الذي يسير في الأمة الإسلامية هكذا يبشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذا سرنا على طريقته، إذا سرنا على منهجه، يبشر أن الرجل يسير من صنعاء إلى حضرموت 500 كيلومتر جوه الأمة الإسلامية في ظروف كانت زمان في هذا التوقيت تعتبر ظروف معجزة أن تسير فيها، لأن طبعا في قطاع طريق وفي يعني لصوص وفي قبائل كاملة تعمل في هذا المجال. كان هذا الجو العام هو الذي يسيطر على الحياة في الجزيرة العربية في الصحراء، فهو يقول أن الرجل سيسير بمفرده هذه المسافة لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أما البشر البلطجية أو اللصوص أو الحرمية، كل هذا ينقمع في داخل هذا النظام الإسلامي المحكم. قال الكلام ده هو في حديث خباب أردت لعلنا تعرضنا إليه في درس من الدروس، وقاله مرة تانية في حواره مع عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، عندما بشره بما هو أشد من ذلك، بشره أنه سيأتي زمان على هذه الأمة تسير فيه المرأة الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة من مكان إلى مكان، من الحيرة إلى مكة تحج بيت الله الحرام. الحيرة بلد في وسط العراق، يعني اللي جاي من وسط العراق إلى مكة المكرمة تتكلم على أكثر من 1500 كيلو تقريبا في الصحراء. بيتكلم الكلام ده العدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان لسه ساعتها ما أسلمش، كان نصراني وعلى مقربة من الإسلام، خلاص هيسلم في هذه الأيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيرق قلبه، بيقرب إليه الصورة التي ستكون عليها الأمة الإسلامية، فسيقول له: فستسير المرأة من الحيرة أو الضعينة من الحيرة إلى البيت الله الحرام، تحج بيت الله الحرام بمفردها. وحتى ساعتها عدي بن حاتم استغرب جدا وقال: وأين هي من دعار طيق؟ يعني إيه دعار طيق؟ يعني بلطجية طيق، يعني الناس قطاع الطريق اللي موجودين في قبيلة طيق اللي هو ينتمي إليها، يعني هو نفسه من قبيلة طيق، عدي بن حاتم الطائي من قبيلة طيق، يقول: أنا عارف القبيلة بتاعتنا وعارف اللصوص اللي فيها وعارف قطاع الطريق اللي فيها، وهما بيقطعوا الطريق هما في شمال الجزيرة العربية بين العراق وبين مكة المكرمة، فازاي المرأة تمر في هذه المسافات؟ هو مش قادر يستوعب، لأن حالة الانفلات الأمني موجودة في الجزيرة العربية خارج عن الحدود، ما في حد يأمن، كل قافلة لازم تمشي معها حراسة كبيرة، ما بالك مرأة بمفردها ممكن تتخطف وتصبح أمة، تباع وتشترى وتنتهك حرماتها، وده شيء كان متكرر في داخل الجزيرة العربية. فهو مستغرب جدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبشره بواقع يراه صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله عز وجل به من غيب. فقضية الأمن المنتشر في الأمة الإسلامية بالمنهج النبوي دي قضية كانت شغلة الرسول صلى الله عليه وسلم ويهتم بيها وبيعلق عليها وبيقول: يا ربي لو حصل أن أنت عشت عدي بن حاتم وطالت بك حياة سترى هذا الأمر في أمة الإسلامية. وسبحان الله الأيام طالت بعدي بن حاتم حتى رأى ذلك بنفسه وليس بعيدا، يعني في زمان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الدولة الإسلامية ما شاء الله انتشرت وعم الأمن والأمان وترسخ فيها العدل وحفظ الناس أرواحهم وأموالهم وكل هذا بتطبيق المنهج النبوي العظيم. أنا بقول الكلام ده دلوقتي والنهاردة لسه هنخش في آلية جديدة من آليات تطبيق المنهج النبوي بالإضافة إلى ما قلناه قبل ذلك، لكن أقول أن هذا كلام نحن في أشد الحاجة إليه في هذه الأيام، ولعل يعني ما تمر به الأمة من أحداث، كل يوم بنسمع عن أحداث بلطجة وعن أحداث قتل وعن أحداث يعني إصابات وانتهاك حرمات وانتهاك مقدسات، وكل يوم بنسمع الكلام ده، ولعل من أواخر ما حدث في قرية الخصوص وما حدث في يعني الأحداث الدامية المؤسفة التي راح ضحيتها ناس من المسلمين وناس من النصارى في دولة مفروض ان هي بتحكم بالإسلام، مفروض ان هي شعبها عنده هذه المعاني وهذا المنهج النبوي الأصيل. والله لو طبقنا ما رأينا هذه الحوادث، لأن دماء المسلمين ودماء غير المسلمين في الشريعة الإسلامية محفوظة، في الشريعة الإسلامية مصانة. نحن النهاردة في الحديث في الحلقة أكثر من موضع هنستشهد بتفاعل وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وكانوا مع اليهود واليهود أشد عداوة للمسلمين من غيرهم من الأعداء في ذلك الزمن، ومع ذلك أشد الناس عداوة لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، فكيف بغيرهم هم أقل في العداوة، وأحيانا بيكونوا من المسلمين مع مسلمين، وأحيانا في الرحم الواحد بتحصل المشاكل ويحصل العنف ويحصل ما لا نتمناه أبدا لأمتنا. فإحنا مع المنهج النبوي نتمنى إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعين الأمة ويهديها إلى تطبيق هذا المنهج حتى تخرج من أزمتها وتعيش اللحظات الشريفة العظيمة التي بشر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالأمن والأمان يعم الأمة الإسلامية بكاملها. في الحلقات اللي فاتت ذكرنا بعض الوسائل، أو لعل ما ذكرناه هو أهم شيء في علاج القضية. قلنا أمرين كبار جدا جدا، الأمر الأول أن ترفع درجة مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، يعني أنا أشعر أن الله عز وجل وأحس بذلك تمام الإحساس وأمارس هذا في حياتي أن الله يراقبني وأن الله يحصي علي أعمالي وأن الله عز وجل لا تفوته الصغيرة ولا الكبيرة. هذا الشعور لا يترسخ في يوم وليلة، يحتاج مناهج تربوية، وقلنا أن هذا دور كبير قوي قوي للمدرسين في المدارس، دور كبير للأباء والأمهات في البيوت، دور كبير للعلماء اللي بيتكلموا في المنابر وفي القنوات الفضائية وفي الدروس في المساجد، دور كبير لرئيس الدولة ودور كبير للوزراء والمحافظين والرجال التنفيذيين في الحكومة ان انت تشيع هذا الجو ان الله هو الذي يراقب وان الله هو الذي يحصي. ليس بالضرورة ان يكون هناك شرطي او مراقب او كاميرا من كاميرات الدنيا تصور الحدث حتى تنضبط في عملك، انما نحن ننضبط لان الله يرانا. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الأمر مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى وإحساس بقدره سبحانه وتعالى وقوته وعظمته وحكمته وإحاطته، هذه مناهج تربية طويلة. وقلنا أن هذا الكلام يحتاج منا لا أقول أيام ولا شهور لكن سنوات متعاقبة، والطفل بيتربى على كده من نعومة أظافره من أوائل الفترة التي يدرك فيها ويمر في مراحل شبابه ويمر في مراحل رجولته ومراحل كهولته، محتاج في كل مراحل حياته هذا المنهج وهذه الأنواع المختلفة من ترسيخ مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى للعباد. دي كانت البند الأول الكبير قوي قوي واللي رصاصا أفرغ لي وقت كبير جدا جدا من عمره، نقدر نقول بمنتهى القوة أفرغ لي كل وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الكبير جدا جدا وكلمناه في الحلقة اللي فاتت، أن الإيمان بالآخرة والإحساس الجازم أنك ستقف بين يدي الرحمن عز وجل وإما جنة أبدا وإما نار أبدا، والإحساس بقيمة الجنة وما فيها من درجات وما فيها من نعيم وما فيها من فضائل للمؤمنين الذين يعملون الصالحات في هذه الدنيا ويتجنبون الوقوع في أعراض الناس وفي أموال الناس وفي حرمات الناس، هذه القيم الكبيرة والإيمان بالآخرة أحد أكبر أسباب قمع العنف في البلاد. لأن كل واحد إذا كان عندي إحساس يقيني أن كل ما أفعله سأحاسب عليه يوم القيامة وسأخذ عليه أجرا من الله عز وجل أو أعاقب عليه بالنار يوم القيامة، هذا الإحساس والعيش في جو الآخرة هو الذي يدفع المسلمين إلى الحفاظ الكامل على حقوق الآخرين حولهم وعدم التعدي على أي إنسان، لأن أنا خسران في الحقيقة. وذكرنا حديث المفلس وغيره من الأحاديث التي يشعر فيها المسلم حقيقة أنه إلى الله عائد، وأنه بين يديه واقف، وأنه مسؤول أمامه سبحانه وتعالى، وإنها يا إما الجنة وإما النار. وهذا شيء إذا استشعره المسلم أكيد حياته هتنضبط بشكل كبير جدا. يبقى دول بعدين. لو أنا اتكلمت على حياة رسول الله السلام أقول والله إن هذا الأمر الإيمان بالله واليوم الآخر لعل هذا استنفذ معظم أو كل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم كذلك. حتى القرآن المدني اللي هو نزل في وقت إقامة الدولة ووقت التشريعات ووقت المؤسسات ووقت الحروب والمعاهدات ووقت السياسة والاقتصاد ما ترك أبدا الحديث عن هذه القضايا. ويرى القرآن الكريم. أتمنى أن الإخوة والأخوات اللي بيشوفوا البرنامج دلوقتي كلهم يدخلوا النهاردة بعد ما نخلص البرنامج يفتحوا المصحف الكريم في مكان الورد بتاعك، أيا كان المكان اللي بتقرأ فيه، بتقرأ في سورة الأعراف، بتقرأ في سورة الأحزاب، بتقرأ في سورة النبأ من أول القرآن من نصه من آخره، مكي مدني، سورة طويلة سورة قصيرة، اقرأ من أي مكان وقول لي يا ترى كم مرة هتشوف الإيمان بالله عز وجل، وكم مرة هتشوف الإيمان باليوم الآخر. أتحدى أي إنسان يعد عليه صفحة دون أن يجد هذا الموضوع بالضغط المستمر، وتلاقيه مرة واثنين وثلاثة واربعة نفس الصفحة الواحدة في أي مكان في الورد بتاعك. مش هقول لك اقرأ سورة كذا عشان فيها بعض المعاني، أي مكان. هو ده الدستور بتاعنا وهو ده المنهج بتاعنا، ولو حاولت تطبق أي منهج غيره مش هينفع معاك، وخاصة مع الأمة الإسلامية، لأن الله عز وجل أبى أن ينجح أي مشروع في داخل الدولة الإسلامية لا ينبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشوفنا احنا وجربنا، جربنا أيام حسني مبارك، وجربنا أيام أنور السادات، وجربنا أيام جمال عبد الناصر، وأيام الملك، وأيام غيره. جرب على قد ما تقدر في طول السنين البعد عن كتاب الله عز وجل، ستجد النتائج أن الأمة دائما تابعة لغيرها، وأن الأمة دائما ضعيفة، وأن الأمة دائما مقهورة، وأن الشعب دائما مذلول ويعيش في ظروف صعبة، تعب في الدنيا وتعب في الآخرة. ليه ده كله؟ العودة إلى كتاب الله عز وجل والعودة إلى سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم فيها النجاة. ما بقولكش بقى جرب المنهج الإسلامي، ما بقولكش الكلام ده، عيب نقول هذا الكلام، لكن احنا بننصاع وبنطيع ولا نختار أبدا أبدا بين منهج الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبين منهج عامة البشر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى أنا علي في هذه الفترة أن أنا أزرع هذه المعاني، حتى لو خدت مني وقت، حتى لو خدت مني جهد، هو ده الطريق اللي يوصلنا مستقبلا. ومستقبلا دي أنت أنا ما أعرفش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان بيبشر عدي بن حاتم وخباب بن الأرت ما قالهمش عدد معين من السنوات. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما قالوش يا عدي بن حاتم بعد 5 سنوات أو 7 سنوات أو أي رقم من السنين ستجد الأمة الإسلامية في حالة استقرار أمني، وستسير المرأة من الحيرة إلى بيت الله الحرام تحج بيت الله دون أن تخشى على نفسها من رجال أو من قطاع طريق. ما قالش هذه الأرقام. وفي حديث خباب بن الأرت ما قالش إن الكلام ده يحصل بعد كم سنة، إنما سيحدث يقين. متى يحدث؟ عندما ينصاع الناس لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الكرة في ملعب المسلمين، الكرة في ملعبك أيها المشاهد وأيتها المشاهدة، الكرة في ملعبنا حقيقة. إحنا اللي ممكن نستجلب نصر ربنا لنا إذا سرنا في طريقه سبحانه وتعالى. أما الزيغ والضلال وتجريب الطرق المختلفة، مرة رأسمالية، مرة شيوعية، مرة علمانية، مرة غير وغير، نمشي مرة ولا أمريكا، مرة ولا أوروبا، أو أي اختيار من الاختيارات الأرضية، أنت لا تختار إلا الضلال وأنت المسؤول عن ذلك، وكل نفس بما كسبت رهينة. النقطة الثانية كبيرة قوي قوي. أنا عندي دلوقتي يعني منهج قلنا اتكلمنا عليه في حلقتين اللي فاتوا، اللي هو منهج الإيمان بالله واليوم الآخر. ديت قضية حاسمة. المنهج اللي جنبيها على طول ومكمل ليها واللي كان ماشي دايما كده خطوتين جنب بعض مباشرة في كل حياته صلى الله عليه وسلم، المنهج الثاني هو إشاعة أخلاق معينة في المجتمع المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا أحد أكبر أهداف الدعوة الإسلامية، أكبر أهداف الإسلام، أكبر أهداف البعث النبوية صلى الله عليه وسلم. قال ذلك كلام تصريحا. الموضوع الأولاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قضية الإيمان بالله والعودة إليه والحساب بين يديه، هذه قضية كبرى. والقضية الكبرى الثانية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تخيل يعني، شوف انظر، إحنا دايما حساباتنا وتقييماتنا للدولة القوية والدولة العظيمة والدولة المتمكنة حسابات كلها اقتصادية، يا ترى دخلك قد إيه دلوقتي ودخلك بعد كده هيكون قد إيه، دخلك كم دولار في اليوم دلوقتي، بتاكل إيه، بتشرب إيه، بتتعالج إزاي، بتسكن فين، بتركب إيه، هي دي حساباتنا للدولة القوية للأسف الشديد. بينما حسابات الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل قصة عمره وكل حياته وكل أهداف بعثته إن هو يعبد الناس لرب العالمين، يعرفوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هناك يوم سيبعث فيه الخلائق ويحاسبون بين يدي الرحمن عز وجل، إما جنة أبدا وإما نار أبدا. هذه ملف. الملف الثاني الكبير جدا اللي كان شغله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ممكن مكارم الأخلاق هذه تكون مطبقة في قرية صغيرة لا ترى على وجه الأرض ولا يراها الناس ولا يعرفها أحد، مطبق فيها غرض البعثة النبوية، مطبق فيها مكارم الأخلاق ومطبق فيها توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وتجد دولة عظيمة كبيرة مترامية الأطراف وحضارة عظيمة في أعين الناس وفيها معمار وفيها بناء، ولا تطبق هذين الأمرين فهي حضارة مهلكة. وراجع قصة ثمود وراجع قصة عاد وراجع قصة الفراعنة وراجع أي قصة من دول التي أهلكها الله عز وجل وذكرها في القرآن الكريم لنطعب. إيه عيب المشاكل دي؟ إيه عيب الحضارات دي؟ إيه عيب حضارة ثمود؟ إيه عيب حضارة مدين؟ دي كلها حضارات مدن كبيرة ولها بناءات وذكر ذلك القرآن الكريم. أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون، ذكر أن لهم جنات حدائق كبيرة وعيون، والتاني أتبدون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم قوة عسكرية كبيرة وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه صفات عاد وصفات ثمود وصفات الفراعنة كلنا عارفينها ودرسنا، وإحنا أهل مصر شايفين الكلام ده بعينينا وأثرهم موجودة وباقية. الحاجات دي كلها كانوا متفوقين فيها. ماذا كان وجه الضعف في حياتهم؟ وجه الضعف في حياتهم أن لم يدركوا حقيقة قيمة التوحيد ولم يدركوا حقيقة قيمة الأخلاق. ربنا سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن قوم مدين على سبيل المثال ذكر أنهم عندهم مشكلة التوحيد، أنهم يشركون بالله عز وجل وفي نفس الوقت يخسرون الميزان، في نفس الوقت أنهم يقطعون السبيل، عندهم مشاكل ان هم بيقطعوا الطريق على الناس لصوصية وسرقة وفساد، وفي نفس الوقت عندهم خسارة في الميزان، بيخسرون الناس في الميزان، فبيعملوا الناس بالغش في التجارة. هذه آفة، هذه مشكلة أخلاقية ومشكلة عقائدية ومشكلة أخلاقية. قوم لوط نفس القصة، مشكلة عقائدية ومشكلة أخلاقية. قوم ثمود نفس القصة، مشكلة عقائدية ومشكلة أخلاقية، وهكذا وهكذا، مش هتلاقي أكتر من كده. عمر ربنا سبحانه وتعالى ما أرجع السبب في إهلاك ثمود إلى ضعف قدرتهم الإدارية للبلاد، ولا ضعف قدرتهم الاقتصادية وعدم استغلالهم للفرص المتاحة، ولا كذا ولا كذا مما نشغل أنفسنا به على حساب العقيدة والأخلاق. ما بقولش ما نهتمش بالقضايا دي، هذا من صلب ديننا، والإسلام دين شامل الحمد لله رب العالمين. الإسلام عندنا في السياسة وفي اقتصاد، في تجارة، في صناعة، في زراعة، في معاملات بين الناس، في قضاء، في حكم، في كل ما يمكن أن تتوقعه من إدارة حياة الناس على الأرض. ما ترك هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا جاء بها. ما فرطنا كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، كان السياسي وكان الاقتصادي وكان التاجر صلى الله عليه وسلم، وكان الأب وكان الزوج وكان الجار وكان المعامل لغيره من المسلمين وغير المسلمين، حياته شاملة لكل هذه الأشياء. لكن الأولويات تكون واضحة في عيني. الأمة التي تنهار أخلاقها أمة لا يمكن لها أن تقوم. وبالتالي في أخلاقيات معنا بسميها أخلاق المجتمع المسلم، في أخلاق مجتمعية الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على ترسخها وزرعها في الناس، وتعب في كده كتير قوي يا أخوانا، تعب في هذا الموضوع، خد جهد كبير حتى مع كرام الصحابة، كبار الصحابة، كبار أمهات المؤمنين كانوا بيعانوا من هذه المشكلة، محتاجين يتزرع جواهم معاني معينة دقيقة لا تزرع في يوم وليلة، لكن بالتدريب وبالتمرين. وشوف كده القصة اللي هنتكلم عليها النهاردة والأنواع معينة من الأخلاق حرص صلى الله عليه وسلم على زرعها دون غيرها، لأن في أخلاق، كل أخلاق الجميلة الرسول صلى الله عليه وسلم حرص إن هو يزكيها في المجتمع، لكن في أخلاق معينة هي ديت اللي ممكن تحفظ أمن المجتمع. هي دي صمام الامان. لو موجود الاخلاق دي اطمئن على مجتمعك. عايز بقى تترقى في الاخلاق الساميه ويعلو مستوى المجتمع اخلاقيا اكثر واكثر، اهلا وسهلا، لكن على الاقل تكون عندك القاعده الرئيسيه من الاخلاق التي يمكن ان تحفظ امن المجتمع. من اوائل هذه الاخلاق خلق الرفق. كان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ويعلم امهات المؤمنين ويعلم المسلمين ويعلم غير المسلمين خلق الرفق، ان انا يكون عندي رفق في التعامل مع الناس. والكلام ده قاله كتير صلى الله عليه وسلم، بس الكلام لوحده ما بينفعش، لازم تطبيقات عمليه، ولازم المربى يشوف المربي بيتعامل برفق في حياته. مش هينفع ابدا الاب العصبي اللي عمال يشتم ويزعق يقول لابنه يا ابني خليك رفيق وخليك لطيف مع الناس. مش هينفع ان هو يطلع يتخانق مع جاره وبعد كده يدي درس اخلاقي للابن انه حافظ على حقوق الجار. لازم ممارسه عمليه، لازم تعاني من اجل زرع الاخلاق في نفوس ابنائك وفي نفوس طلابك وفي نفوس جيرانك ومجتمع الذي تعيش فيه. هكذا عانى صلى الله عليه وسلم، مر بأزمات كتيرة جدا، كان ممكن ينتصر لنفسه ويخلص والناس كلها مديان العذر لأنه هو الناس غلطت في حقه، فهو ممكن المجتمع وعرف المجتمع يعذره في ذلك. بالعكس ده هو رئيس الدولة الإسلامية، يعني لو مهما عمل والصحابة الكرام حاطينه فوق راسهم كلهم أجمعين، فمهما عمل هم هيحفظوه ويدافعوا عنه ويحموه، لكن ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه بيزرع معاني معينة في الأمة الإسلامية. شوف مثلا الموقف اللطيف ده، قاعد صلى الله عليه وسلم قدام بيته وقاعد وراء السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، معدي عليه مجموعة من اليهود، قصة مشهورة، لكن وقف قدامها وفكر شوف الطريقة النبوية في زرع ما نتكلم عليه. ده كلام عملي مش كلام نظري، ما بكلمش كلام صعب تطبيقه، ده كلام عملي. كل واحد فينا مر بالموقف ده ألف مرة. فمعدي عليه مجموعة من اليهود، فأول ما شافوه قالوا السلام عليك، هم عايزين يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع السلام عليك، فكده ما اتخذش عليهم حاجة، بس هم بيقولوا السام ومن غير اللام، السام عليك، السام عليك يا محمد. يعني ايه السام؟ السام يعني الموت، الموت بيدعوا عليه بالموت، بس بيقولوا يعني لحن القول، يعني كلمة معينة انت تسمع منها شيء وهو يقصد شيء تاني، عشان ما تبقاش انت مسكت عليه حاجة. انت رئيس الدولة فممكن تقيم علي حد ولا تزج بيه في سجن ولا تفعل بيه كذا او كذا، فهو بيأمن نفسه ان انا اقصد السلام. لو انت معلش انت ما سمعتش كويس، ما اقصدش، فبس ده في حق مين؟ لا اقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يؤمنون به كرسول، لكن في حق رئيس الدولة، فشيء خطير جدا بيسبب هذه الطريقة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها واقفة ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت الكلام ده قالت وعليكم السام واللعنة، مش انتوا شتمتونا؟ نرد لكم الشتمة. في اعرافنا ده شيء طبيعي جدا، صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي لو انا واحد بيشتمني بهذه الصوره وانا رديت الشتمه واحده بواحده، والبادي اظلم، انت اللي بديت، انا ما تفحشتش في القول، انت اللي بتفحشت وبديت الكلام، وانا كنت قاعد في حالي قاعد قدام بيتي ومعايا زوجتي، انت بتمشي باحترامك، يا تقول السلام عليك يا مش عايزين نسمع صوتك اصلا، ما تقولش ما تسلمش عليا. فده المبدا والعرف الجاري. لو انا رديت بالعنف وهو مع ان هو اللي بدأ وهو اللي غلطان، وارد ان هو يرد بعنف اعلى شوية، او ما انا رد بعنف موازي او اعلى شوية وهكذا، فلا تنقطع السلسلة ابدا. وممكن ده يجيب قرايبه واصحابه وده يجيب قرايبه واصحابه، وهكذا انفلت الامن في المجتمع. دي احد صور الانفلات الامني. فالرسول عليه السلام بيجيب النيران من بدايتها، معظم النار من مستصغر الشرر، ويطفي مستصغر الشرر عشان النار ما تكبرش. ف هو الرسول صلى الله عليه وسلم او اول ما هم قالوا السلام عليك هو نفسه قال وعليكم، زي ما انتوا قلتوا انا طلعت السلام يبقى عليكم السلام، طلعت السلام يبقى عليكم السلام، بس انا ما قلتش كلمه وحشه وعليكم. لكن السيده عائشه ما عجبهاش الموضوع ده هوت، وما قدرتش تسيطر على اعصابها، وزوجها وحبيبها تعرض لهذا اللعن والهمس، فقامت على طول وعليكم السلام واللعنه. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال مهلا يا عائشة. شوف كذا رواية في هذا الموضوع، كلها رواية صحيحة في البخاري ومسلم، يعني من أروع ما يكون مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى. إن الله ده كلام رسول الله صلى الله عليه نفسه، إن الله رفيق يحب الرفق. عايز تعملي حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، أنت خرجتي ما في قلبك وأرضيتي نفسك وانتصرتي لنفسك من الراجل اللي اتعدى علي عليكي او عليا، انت كده نمتي مستريحه، بس ممكن ربنا يكونش راضي عنك. يكون غضبان منك، مع ان انت اللي رديتي وهو اللي بدا، لكن جو العنف. تحبي ربنا يحبك، تحب ان الله رفيق يحب الرفق، هو بيحب الرفق، يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نص، شوف احنا عنوان حلقاتنا عايزين نقاوم العنف. شوف ادي رفع المستوى الاخلاقي في المجتمع ورفع النقط اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت، رفع مستوى رقابه رب العالمين للعباد. بيقول لها يا عائشه خلي بالك، ربنا مراقب الموقف بتاعنا، بيسجله. الاخلاقيات بتاعتك لو كانت حتى حققت ليكي نوع من الانتصار ومتوافق عليا في المجتمع لكن لا يحبها الله عز وجل، انت خسرانه، ضاعت عليك فرصه حسنات، ضاعت عليك فرصه ان انت تتقدمي امام الناس يوم القيامه اسرع في الحساب بدل ما نتاخر كتير. ندخل الجنه على قدر اعمالنا، الناس اللي حسناتها كتير هتخش بدري، واللي حسناته قليله هيتاخر، واللي سيئاته اكتر هيقع في النار الاول. فنحذر مثل هذه الصور. فبيقول لها ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، في اي حاجه من امور حياتك تعاملي بالرفق. وبعدين يقول ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. ما في اي حاجه توازي عطاء رب العالمين على الرفق. انظر لهذا المعنى. تقول بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم امته، تقول ان رئيس الدوله بيعلم شعبه، تقول ان الزوج بيعلم زوجته، توصفها زي ما توصفها. الرسول صلى الله عليه وسلم علم السيده عائشه، والسيده عائشه نقلت الموقف لينا بهذه الروعه وهذه العظمه. دي روح الرفق اللي عايزينها في المجتمع، والامثله على كده كتيره جدا جدا، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على خلق عظيم جدا من أخلاق الإسلام، خلق الرفق، وقلنا ان الكلام النظري اللي فيه كتير كتير قوي قوي، الاحاديث والايات كثيره جدا جدا، واقوال الصالحين والتابعين والعلماء، لكن اهم شيء التطبيق العملي. التطبيق العملي اللي هو صعب جدا على ناس كتيره، وكان يطبق بمنتهى السلاسه في حياته صلى الله عليه وسلم. شفنا موقف الرائع اللي عمله صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه، بيزرع جواه معنى الرفق بشكل عملي في موقف تعرض فيه هو صلى الله عليه وسلم للإيذاء، لكنه تعامل مع موقف برفق عشان يعلمها. لو أنا رفيق يا أخواننا وأخواتنا مع الرفيق، ما عملتش أي نوع من الفضل. لو أنا قدامي ده لطيف جدا وبيعاملني منتهى الأدب والذوق والرقة والحنية، وأنا تعاملت أنا كمان بهذا الأسلوب معاه نتيجة إن هو بيتعامل معي كده، فإيه الفضل في كده؟ ما هو طبيعي إنك تتعامل معاه كده. الاختبار الحقيقي ان اللي قدامك يجهل عليك، يتعدى عليك، يجد مثل هذه الصورة غير الرفيقة في التعامل، وانت تتعامل بالرفق، تتعامل بالادب، ما تتعصبش، ما تتنرفزش، ما تخرجش منك كلمات خطيرة او كلمات ممكن تخلي العلاقة بينكم لا يمكن ابدا ان تعود الى طبيعة يرضاها الله ويرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في رواية اخرى قال يا عائشة إياك والعنف، إياك والفحش، إياك والفحش. تطلع منك كلمة غلط، الكلمة الغلط دي اتعدت الموقف، لكن اللي اتقالت له الكلمة مش هينساها، ده قال لي كذا. وشوفوا العلاقة بين الأزواج، أنا ما بقولكش العلاقة حتى بين اليهود اللي معدين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، جوه البيت ده ممكن الزوجة أو الزوج يكون فاكر كلمة غلط اتقالت في موقف من المواقف سنة واثنين وثلاثة وعشرة، يقول والله ده كان يوم كذا في سنة كذا قال لي كلمة كذا. الكلمة مش هتتنسي، كلمة الفحش مش هتتنسي. الموقف عدى خلاص وانتهت أثاره، وإحنا دلوقتي عايشين في موقف جديد وفي سنة جديدة وفي ظروف جديدة، لكن الكلمة الفاحشة هذه ما نسيت أبدا. تعامل الرفق، تعامل الأدب، تعامل الكلمات اللطيفة. أحكي لكم قصة لطيفة كنت بحكيها لاتنين متجوزين عندهم مشاكل مع بعض كتيرة، كل شوية يقعوا في بعض يغلطوا في بعض. الكلمات الفحش اللي احنا بنتكلم عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى السيده عائشه ان تقولها لليهود، كان يقولها الزوج لزوجته وتقولها الزوجه لزوجها. فالاثنين قولي بعد شقاق كبير وصراع كبير بينهما وقاعدين بنسلك بين الاثنين، فقلت لهم أنا عندي يعني قصة كان قد فعلها الصيني قديم، وهذا هذه الحكمة ميراث للإنسانية. أقول لكم القصة دي تعملوها تنفذوها في البيت. إيه القصة دي؟ قصة إن هو لما شاف اتنين بيتخانقوا مع بعض قال لهم أنا هقول لكم على حاجة، هاتوا سبورتين في البيت، السبورة اللي بيكتب عليها الأطفال في المدرسة، حطوا سبورتين دول في البيت، سبورات اللي هي بتبقى مطاطية من البلاستيك، وكل ما حد فيكم يقول كلمة فحش كلمة غلط في حق التاني لا تتخانقوا بعد كده ولا تعصبوا، لكن قدام الغلط ده هات دبوس وزرعه جوه السبورة بتاعتك. يبقى أنا ليا سبورة وزوجتي ليا سبورة، أنا لما أجي أغلط أروح أجيب دبوس وأحطه في السبورة بتاعتي، وهي لما تغلط تروح تجيب دبوس وتحطه في السبورة بتاعتها، وخلاص الموقف عدى. بعد شهر تعالولي قولي لي أنت عندك كام دبوس في سبورتك وانت عندك كام دبوس في سبورتك، عشان نعرف مين اللي بيشتم التاني اكتر. فعمل الحكايه ديت وقولي بعد كده ده واحد عنده دبابيس في سبورته اكتر من التاني، مش مشكله مين اللي كان غلطان اكتر في حق التاني. لكن الملاحظه الجميله قوي ان الدبابيس المزروعه في اليوم الاول في السبوره كتير قوي، واللي في اليوم التاني اقل، وفي اليوم التالت اقل، لحد ما وصلنا اليوم الـ30 في الشهر قلت جدا جدا الدبابيس. ليه؟ لانه هو كل ما بيشوف الدبابيس كترت، يعني هي ده عمليه احصاء محاسبه للنفس. انا كل الكلام ده على السبوره متسجل كده، لكن عند ربنا متسجل ومحفوظ، كل الكلمات اللي قالت اتسجلت عليك ومحفوظه زي ما هي موجوده على السبوره واعظم. فلاقى ان كل ما اشوف الصوره كده سيئه وان سبورتي كلها دبابيس، فتلاقي الموضوع قل على اخر الشهر. فالحمد لله بدا معدل الشتيمه بينهم يقل. طيب قلت لهم هنعمل بقى تجربه جديده دلوقتي، كل ما انت يعني تكون عندك رغبة ان انت تشتم وتنتصر لنفسك وما تعملش، تمسك نفسك كويس، روح شيل دبوس، شيل دبوس من الدبيس الموجودة. فعملوا الحكاية ديت، وكل شوية احد يكظم غيظه عشان كان نفسه يشتم ويخلص الامور زي ما هو عايز يريح نفسه، وبعد كده ما عملش فكظم غيظه، فيروح يشيل دبوس شيل دبوس لحد ما يقول الشهر اللي بعده والحمد لله السبورة ما فيهاش دبابيس. قلت لهم بس في مشكلة، هاتوا معاكم السبورات بعد كده ونشوفها. فلما جابوا السبورات لقينا السبوره حتى بعد ما شال الدبابيس كلها خروم، كلها ثقوب، كلها مشاكل. بعد ما شال الدبابيس، بعد ما كظمت غيظك، بعد ما منعت نفسك، لكن الذكريات اللي انت عملت فيها المشكله ما زالت محفوره. السبوره عمرها ما ترجع زي الاول ابدا، كلها مشاكل. احنا ده اللي بنعمله مع نفسنا، كل واحد بيشتم التاني، الكلمه عدت وانت ممكن تكون سامحت وغفرت لكن محفوره جوه وعامله اثر صعب انه يروح. طبعا احنا بنقول نتسامح ونتغافر و لكن احنا بشر في النهايه، بشر. لما انت لسانك فالت عمال يخبط في ده وده 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 وده، ما تتوقعش ان الناس كلها جاهزه عشان تغفر لك وجاهزه عشان تسامحك، لا، لازم تكون مراعي هذا الموضوع. وده اللي كان اصلا خايف على السيده عائشه منه وخايف على امته منه، عشان كده قال لا اياكي والفحش. هتتقال كلمة عمرها ما هتتنسي من أذن السامع، هتتحفر في قلبه، هتعمل جرح صغير، هتعمل جرح كبير حسب الكلمة، والأيام هتعدي بعد كده وتستغل ضدك الكلمة ديت، وتعيش انت حياة تعيسة انت وهم، لأن المجتمع شاعت فيه أخلاق غير فاضلة وأخلاق غير كريمة. أقول لكل أب اوعى تكون عصبي متوقع أولادك يطلعوا هاديين. لو انت خايف على أولادك ما تتعصبش عليهم، ما تتعصبش على جيرانك، ما تتعصبش على الناس، لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه. اقول لكل ام اوعي تكوني عصبيه متوقعه اولادك يطلعوا رفقاء. ده ساعات الام ولا الاب بيتعصب على الولد عشان الولد متنرفز، هو الولد متنرفز على اخوه ولا عامل مشكله، فيقوم جاي متعصب عليه عشان هو بيتعصب. طب ازاي انت فاقد الشيء لا يعطيه؟ انت ازاي بتطلب منه وهو طفل صغير بيتكون لسه انه يبقى هادي وانت بتتعصب عليه؟ ما بتتزرع الاشاره بلا اي نوع من الجهد منك، انت خلاص زرعت جواه انه يبقى عصبي، ويوم من الايام لما يبقى عنده القدره، هو دلوقتي بيسمع كلامك لان انت سكيته بالكلام، فسمع الكلام يا عيني مسكين وخلاص بقى هادي، بس جواه بيغلي. اول ما تجيله فرصه على طفل تاني اصغر منه شويه، او على اخ ليه بعيد عن عينيك، او لما يكبر يبقى عنده زوجه ممكن يسيطر عليها ويعمل كذا او كذا، او لما يبقى رئيس لمجموعه من الناس فيا يعني يتعنف عليهم، او في اي موقف من الوقت هيخرج الشحنه اللي شربها منك لما كان طفل صغير. ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحرص علينا انه ما يحصلش معانا يا اخواننا واخواتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس تربوي رائع في المسجد، كلكم برضو عارفين القصة دي، بس تعالوا نحللها ونتوقع كده يا ترى لو احنا عايشين في الجو ده كنا هنعمل ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في مسجد، في مسجد النبوي، ومعاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضهم، بيعلمهم وبيربيهم بطريقة عملية بحتة، موقف هيمروا بيه. دخل راجل اعرابي، اعرابي يعني ما عندوش علم كافي زي اللي عند الصحابة الكرام، ما يعرفش قيمة المسجد، ما يعرفش اداب المسجد، فقه المسجد. احنا ما شاء الله عندنا تخمة علمية وعندنا معلومات كتير، لكن التطبيق يا اخوانا. فالصحابة دول بقى مش اي علماء، ده قمم العلماء، لكن الحتة التربوية دي محتاجين الجزء العملي بتاعها. فدخل الاعرابي قام واخد جنب كده في الجامع ومتبول. تبول، تخيل انت هذا الموقف في داخل، احنا بنتكلم على المسجد النبوي، ما بنتكلمش على ان هو في الشارع قدام بيت واحد مثلا فعمل مشكلة في الشارع، لا، ده في داخل المسجد، اي مسجد ايا كان، وده كمان بقى المسجد النبوي وفي حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الموقف طبعا ده موقف بالنسبة للصحابة يحتاج عنف شديد. اول ما عمل كده ما كلمة تقال للزجر، الصحابة كلهم قاموا عليه، اللي هم متعلمين الرفق والادب واللطف والحنية في التعامل، لكن الموقف صعب. والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد سبحانك يا ربي في منتهى الهدوء، في منتهى الهدوء. هو ده التربية. لو انا اتعصبت على الصحابة اللي اتعصبوا ما عملناش حاجة، لا يتعصب على الاعرابي اللي بيتبول في المسجد النبوي، ولا يتعصب على الصحابة اللي عمل المشكلة. قالوا بس اقعدوا مفيش مشكلة، لا تزرموه. يعني ايه لا تزرموه؟ والله لما تعرف معناها تذهل من عظمته صلى الله عليه وسلم. لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولة. يعني الراجل بيتبول دلوقتي، لو انت خليته يوقف البول فجأة ممكن يعني يصاب بشيء من الألم أو شيء من الحسرة أو شيء من التعب. أنا مش عايز أتعبه خالص، خليه يكمل خلاص، هو قد الله ما شاء فعل، هو غلط، لكن خليه يكمل البول بتاعه بعد كده نفهمه. لا تزرموه، بيكلم بمنتهى الهدوء مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، دعوه. فلما خلص الراجل البول بتاعه نداه وسط الصحابة، ده درس عملي. قال له يا هذا، بيكلم الراجل اللي هو عمل المشكله دي، ان هذه المساجد البيت، انت ما انتش عارف مسكين، انت مش عارف، انا بعرفك ان هذه المساجد لم تجعل لهذا البول ولا القذر، انما جعلت لذكر الله عز وجل وللصلاه. يعني احنا بنذكر ربنا فيها، ده دور المسجد. الكلام ده لو تعمله في الصحراء بره ما فيش مشكله، لكن في داخل المسجد ليه حدود وليه اداب معينه، بمنتهى اللطف، بمنتهى الرقة، بمنتهى الأدب، يتعامل مع إنسان أخطأ خطأ كبيرا في داخل المسجد النبوي. لكن هو ده الدرس، ده وصل للصحابة الكرام. مش بس كده، شوف الأدب، شوف الاتيكيت زي ما بنقول دلوقتي بلغتنا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه، أمر رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يحمل دلوا فيه ماء جردل، فيه مية، ويشنه عليه، يروح على البول عشان ينظف المكان، ان الرجل الصحابي ياخد جردل ويدلق المية دي، او يعني يصب هذا الماء فوق هذا البول عشان يزيل اثاره الخبيثة. كان ممكن يقول للراجل روح بقى صلح غلطتك، روح يا فلان يا من تبولت انت، خد جردل مية ولا خد دلو ماء وشنه عليه، انت صلح المشكلة اللي انت عملتها. وممكن برضه يقول له بمنتهى اللطف، بس هو مش عايز يريق ماء وجهه امام الناس، مش عايز يحرجه، الموضوع بسيط وموضوع عدى خلاص. تخيل انت مشاعر هذا الرجل عندما يستمع الى هذه الكلمات كيف تكون. يا ترى لو الرجل ده جواه فورة غضب وفورة عنف وجواه مشاعر عصبية، هل يمكن ان تنفذ باي حال من الاحوال، ولا في اطار هذا الجو الرفيق وهذا التعامل المذهل حقيقي؟ هو ده ديننا على فكرة، الكلام ده مش خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بيقوله لنا عشان يعلمنا ازاي نتعامل بسلوكيات مع الناس. سلوك المسلم في داخل المسجد الذي يتعرض للإيذاء، المسجد نفسه يتعرض للإيذاء، ينبغي أن يكون بهذه الصورة. ساعات بناخدنا الحمية ونبقى متخيلين أننا بنحمي الدين أكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم. نشوف واحد بيعمل أقل من كده 1000 مرة في داخل المسجد، نتعصب وصوتنا يعلى ويبقى في عنف وتنابز بالألقاب داخل المسجد، حماية كما نقول لبيت الله عز وجل، وحماية كما ندعي لحرمات الله عز وجل. لا يا حبيبي، المنهج الإسلامي واضح اهو، أدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء إنسان وتبول في داخل المسجد النبوي هو ده التعامل معه، ده التعامل الصح معه، إن أنت تتركه يتبول يتم بولا لا تزرموه دعوه، وبعدين أنت تصلح أنت وأصحابك الغلطة اللي عملها. ليه ده كله مع أنه هو اللي غلطان وهو اللي تحمل المشكلة المفروض عن نفسه؟ عشان سلوك العنف لا يتحول في المجتمع إلى عادة. أنا أقطع الدائرة من أولها، الراجل ده مسكين محتاج يتعلم، البلطجي ده محتاج يتأدب بأداب الإسلام، وده جهد صعب محتاج أنك تتحمل أشياء كتيرة عشان في الآخر يوصلوا هذا المعنى. فقال هذه الكلمات عشان الراجل ده تنزع من قلبه عصبية الجاهلية وينزع من قلبه أخلاق العنف ويتحول إلى إنسان رفيق. شفنا الراجل ده، على فكرة الراجل ده اختلف العلماء على تحديد اسمه، بعضهم يقول ذو الخويصرة اليماني، وبعضهم يقول ذو الخويصرة التميمي، وبعضهم بيقول الأقرع بن حابس. أيا كان هذا الرجل مش مهم اسمه إيه، المهم إن نتعامل مع الموقف ده وهو ثابت هذا الموقف في الصحيحين. الراجل ده شهد في موقف في نفس اليوم غريب جدا جدا. شوف بقى الراجل ده، وده لعل الناس مش عارفة ان هو نفس الرجل الذي قال هذا الكلام الذي سأقوله الآن، هو نفس الرجل الذي تم معه موقف البول. وقف يدعو الله عز وجل، رفع يده إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. شوف المشاعر اللي عنده شكلها ايه دلوقتي تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاه الصحابة الكرام رضي الله عنه. هو متخيل لسه مسلم حديث وما يعرفش أبعاد الدين ولا حكمة ربنا ولا إحاطته بكونه سبحانه وتعالى، فمتخيل رحمة ربنا محدودة، رحمة الله واسعة، هو متخيل أنها محدودة. لو توزعت الرحمة دي على الناس كلها فممكن الجزء الرحمة اللي يجيله يبقى صغير، هذا بيفكر بهذه الطريقة. فعايز الرحمة تبقى يدوبك يدوبك مكفية عشان يعدي، بس خد مع مين؟ خد مع الرفيق صلى الله عليه وسلم، خد معاه الذي تعامل معه بلطف، الذي تعامل معه بأدب. أما من قال له مهما حتى لو كان كبار الصحابة مش مهم يخشوا معنا في القصة دي، استثناهم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ضحك صلى الله عليه وسلم، هو شاف ان الموقف مضحك، هو طبعا مش عارف قدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قال لقد ضيقت واسعا، ضيقت واسعا، رحمة الله واسعة تسعك أنت وكل الصحابة وكل أهل المدينة وكل أهل الدنيا من أول ما خلقت إلى يوم القيامة. بدأ يفهمه برضو الدرس بمنتهى اللطف، ضحك صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنت أخطأت خطأ عقائدي كبير يا مجرم ماذا فعلت، ما فيش الكلام ده كله، منتهى الهدوء منتهى اللطف، حسن حياته كلها كده صلى الله عليه وسلم. السلوك هذا تلقائيا بينساب في المجتمع، جوه بيتك هتعمل كده هينساب داخل الأسرة، جوه وزارتك مصلحتك مدرستك بيحصل كده هينساب جوه المصلحة، جوه دولتك بينساب جوه الدولة، جوه الأمة الإسلامية بينساب جوه الأمة. كتير بنشوف بعض حاملي هذا الدين من العلماء أو من الدعاء أو من المشايخ في غاية العنف في التعامل مع الناس. شوف انت كده لو موبايل رن في الجامع، بنتكلم عن واحد تبول في الجامع، بلاش تبول بقى، واحد رن الموبايل بتاعه، تلاقي الإمام بعد ما خلص الصلاة مسك الميكروفون، يا اخوانا قلنا ألف مرة اقفلوا الموبايلات بتاعتكم، ويقعد يزعق ويحرج الراجل، هو الراجل نفسه نسي موبايل، يا اخي ما كلنا بننسى، نسي موبايل، وده بقى لو موبايل اللي عمل مزيكا ولا عمل مشكله، فتلاقي الناس كلها بتبص عليه وعايزه تاكله بعينيها وعايزه كذا كذا. بيقول لك يا عم الراجل لو تبول في الجامع اتعامل معاه بلطف، طب ما بالك هو موبايل رن، ايه مشكله؟ خلي فيه نوع من اللطف والادب بمنتهى الرقه، اشر الى القضيه، هاته على جنب وقول له والله افتكر المره الجايه يا اخويا انك انت تقفل الموبايل، او انت قبل ما تصلي كامام نبه الناس يا جماعه من فضلكم من فضلكم اقفلوا الموبايلات عشان الناس تعرف تصلي بهدوء. مش لازم برضو، واللي اليفط اللي بنحطها جوه الجامع ممنوع استعمال الموبايل او مش عارف محمول، لا حط المعلومه في شيء رفيق، اكتب كده قبل رفقا نرجو غلق المحمول، اي كلمه كده لطيفه بحيث ان اللي يقراها يتحمس معك للموضوع. كنت معدي قدام مكان لسه والله كنت بقول الكلام ده لزوجتي من يومين ثلاثه، ان مكتوب على يافطه كده في مكان كان بيتجمع فيه قمامه كتير، في اهل المنطقه ربنا يجزيهم خير لموا القمامه ونظفوا الشارع، يا ريت كلنا نعمل الحكايه دي، وقاموا حاطين يافطه كده ممنوع او نرجو عدم القاء القمامه وجزاكم الله كل خير. قلت لها الكلمة الأخرانية ديت هي اللي جابت الفايدة تحت اليافطة الحمد لله الدنيا نظيفة. لو انت شفت ممنوع القاء القمامة بس هتلاقي تحتها اكوام قد كده من القمامة. الناس بتحب تاخد اوامر. ممنوع القاء القمامة طب اهو مرمية تحت اليافطة. زي ما بنشوف كده يافطة ممنوع الانتظار. العربية تركنا تحت العرب ممنوع الانتظار. ليه؟ لو هو ما بحبش حد او هبلطج انا كده. ورينها تعمل ايه. لكن امروا جزاكم الله خيرا. قال والله انا اتساعد معاك. واتمنى هذا الخير من ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. فهذه اجزل له العطاء. اللطف في الكلام هو اللي جاب النتيجة دي. ده سلوكيات طبيعية جدا جدا في داخل الفطرة الإنسانية. احنا بس بننكش بنطلع اللي ربنا زرع جوانا. ربنا زرع جوانا الأخلاق الحميدة وزرع جوانا الرفق وزرع جوانا الأدب والرقة والتعامل اللطيف. لكن احنا عايزين نخرجه للسطح بالتعامل التربوي اللي ممكن يتزرع جوه الناس زي ما الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم من الأيام جاله زيد بن سعنة. موقف ده احنا اتكلمنا عليه من كام اسبوع في حلقات برضو رسائل. لكن كنا بناخد منه رسالة تانية. النهاردة هناخد منه رسالة تالتة. الرسائل في السيرة النبوية لا حصر لها. الموقف بتطلع منه 10,000 رسالة. نفس الموقف سبحان الله. قعد صلى الله عليه وسلم دخل عليه زيد بن سعنة احد احبار اليهود. الرجل ده كان قرأ عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز يطمئن. ففي صفات كتيرة جدا جدا في التوراة عمال يعمل تشيك ليست كده ماسك ورقة عمال يعلم فيه والله ده في كذا وفي كذا وفي كذا. فاضل صفتين انه اذا حلم عليه اذا جهل عليه احد حلم صلى الله عليه وسلم لما حد يتعدى عليه يحلم ولا. والصفة الثانية لا يزيده الجهل الا حلمة. يعني انا لو جهلت عليه هو ماشي فوتها. طب انا هزود الجهل يزداد حلمة. ده شيء غريب جدا. دي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز يختبر الحكاية دي. فجه وقف كده في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب الموقف. فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد جاله مجموعة مجهودة مجموعة ضعيفة جدا عندها نوع من الفقر الشديد. وقالوا له والله ده احنا اقوامنا مش لاقين ياكلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر حواليه وسأل على بيت المال ما فيهوش حاجة. دولة فقيرة ظروف صعبة اقتصادية صعبة جدا جدا. الناس اللي بتتكلم عن ظروف اقتصادية ادي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ظروفه الاقتصادية مش لاقين ياكلوا. ف يعمل ايه صلى الله عليه وسلم بص حواليه الراجل ده قام جاي متقدم زيد بن سعنة وقال له انا عندي الحل يا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هو لسه يهودي. قال له ايه؟ قال له انا عندي تمر موجود اقرضك التمر ده وتديه للناس وادفع لي لما تجيلك فلوس. طب خلاص اتفقوا على الموضوع ده هو هتدفع لي قد ايه هدفع لك كذا في رقم هدفعه لي امتى هدفعه لي لما نجني الحصاد في المدينه المنوره يوم كذا حددنا ميعاد هنسد فيه الدين. فاقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود التمر واداه للناس وقال له روحوا بقى ايه اكلوا الشعب بتاعكم الناس اللي هي ايه عندها ازمه ديت وانا من الدوله هدفع لك ان شاء الله يوم كذا المبلغ بتاعك. خلاص اتفقنا ومشي اليهودي. بعدها بكام يوم رجع له قبل ميعاد سداد الدين بيومين ثلاثه. الميعاد لسه ما جاش. داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواليه الصحابه ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرفين عمر رضي الله عنه ماسك السيف في ايديه وجاهز. فواقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب وداخل عليه اليهودي ده. بس اليهودي عايز يثير غضب الرسول صلى الله عليه وسلم متعمد انه يثير غضبه. ليه؟ عشان يختبر الجزئيه بتاعته ديت. انا هجهل عليه دلوقتي وهنرفزه يا ترى هو هيفضل هادي ويحلم ولا لو تعصب يبقى مش نبي. انا عايز ادور هو عايز يؤمن بس عايز يتوثق ولو هو اتعامل معايا بالحلم هزود وهستفزه اكتر اشوف رد فعله ايه. والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد هادي جدا جدا. دخل للراجل اول ما دخل قال له يا بني عبد المطلب مش انت من بني عبد المطلب مش انت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اني اعرف انكم قوم مطل. عارف انكم دايما بتمطلوا فين الدين بتاعي فين فلوسي انكم قوم مطل. ثم اخذ بمجامع ثوبه. يا الله مسك الرسول صلى الله عليه وسلم من رقبته كده. تخيل الكلام ده كله قدام سيدنا عمر بن الخطاب. الله يعني سبحان الله اللي ثبته. سيدنا عمر ما تهورش عليه ودبح وهو واقف. وهنقول هنعرف بعد كده ليه ما عملش كده رضي الله عنه وارضاه. فين الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الدوله والرسول صلى الله عليه وسلم بيتمسك من رقبته كده يا اخوانا. مش بيتاذي بكلمه هنا ولا هنا ولا حد بيتعدى عليه من بعيد. لا ده دخل عليه فعلا وصل اليه فعلا ومسكه من رقبته فعلا وقام قال له ومسكه كده بمجامع ويقول لك ايه ونظر اليه ونظرت حكايه زيد بن سعد نفسه ونظرت اليه بوجه غليظ. يعني انا بنظر له بوجه غليظ وماسك رقبته ماسك ثوبه وبقول له انت قوم مطل بشتمه وبقول له يا محمد بنادي باسمه. يعني شوف عد واحد اتنين تلاتة اربعة عمالين نعمل مشاكل. يا محمد اين ما عليك؟ فين الدين اللي عليك؟ يا عم الدين لسه ما جاش معانا، اللي بتعمله ده كله ملوش اي معنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد اتشد الشدة دي وقاعد هادي جدا صلى الله عليه وسلم يشيع جو الرفق في المجتمع. تعرف تعمل الحكاية دي؟ مستحيل. بس احنا لو اتعلمنا ان ده منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واعلنا فيه لينا فيه حسنات رد فعلنا هيكون مختلف، والعنف هتلاقيه انقمع في المجتمع باذن الله رب العالمين. سكت صلى الله عليه وسلم. اللي ما سكتش عمر بن الخطاب، قال يا عدو الله يا عدو الله. هو زيد بن سعد بيوصف الموقف، هو اللي بيحكي بيقول فنظرت الى عمر فاذا عيناه تدور كالفلك المستدير، عينيه عماله تلف في وشه مش قادر يسيطر على اعصابه رضي الله عنه وارضاه، وامسك السيف في ايديه وقال يا عدو الله لولا ما احاذر فوته لقطعت عنقك الان. انا احاذر فوت ايه؟ فوت رضا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لولا ان انا خايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب من فعلي والله ما كنت صبرت دي، كنت قطعت راسك في ساعتها. بس انا مستني اشوف هو هيقول ايه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك بينصاع الى امره صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما سمع عمر ما كلمش مع زيد بن سعد، ما قالوش يا زيد انت جيت لي في وقت مبكر، يا زيد ما يصحش انك انت تتعامل معايا بالطريقه دي، يا زيد بن سعنة قوم عبد المطلب اشرف ناس في الجزيره العربيه وعمرهم ما عملوا اللي انت بتقوله، لا احنا قوم مطل ولا احنا قوم قليلين في البلد، بني هاشم اعلى قبائل قريش قاطبه واشرف الناس قاطبه. يقول الكلام ده كله وكلام حقيقي، ما قالش الكلام ده كله، ما قالوش ان ميعاد الدين لسه ما جاش، ما قالوش اي حاجه، ما قالوش بتندري باسمي وانا رئيس الدوله، ما قالوش انت راجل من رعايايا في هذه الدوله، ما قالوش كرامه الدوله ومهابه الدوله، ما قالوش اي كلمه من الكلام ده. انما خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عمر انا وهو كنا احق من غير ذلك بغير ذلك منك، كل واحد فينا كان محتاج حاجه تانية، ان تامرني بحسن الاداء ان انا اؤدي ما علي من دين، وان تامره بحسن التباعه ان هو حسن الطلب ان هو يطلب بادب من يعني انت كنت تدينا يا عمر درس احنا الاثنين. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له انا وهو كنا ما تقول لي يا رسول الله ادي لي الدين بتاعه، وانت يا زيد بن سعنة يعني ايه بالراحه على الرسول على الرسول السلام، ما ينفعش هذا العنف وهذا. فاذهب يا عمر فاعطه 20 فاعطه حقه الدين بتاعه، الحمد لله كان جالنا رزق قبل الميعاد، ادي له الدين بتاعه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، اديله زيادة عشان انت روعته عشان انت عملت ليه أزمة نفسية خوفته، فما ينفعش انك تخوفه. فراح الراجل ياخد حقه ولقى سيدنا عمر بيديله 20 صاع زيادة، قال له ايه ده؟ قال له ده زيادة عشان جزاء ما روعته. طبعا سيدنا عمر زعلان من الموقف لكن اتعلم درس اتزرع جواه، وشفنا اثار هذا الدرس في امارته للمؤمنين، منتهى الرفق ومنتهى الحنية واللطف في التعامل مع المسلمين، حتى من اخطأ في حقه رضي الله عنه وأرضاه عندها قال الرجل أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وصار من خيار المسلمين. هذا الخلق التربوي خلق الرفق عندما يشع في المجتمع يا إخواننا تكون هذه الآثار، يتحول العنيف إلى رفيق ويتحول غير المسلم إلى مسلم وتتحول الدولة الضعيفة إلى قوية ويشيع الأمن والأمان في ربوع الدولة الإسلامية. ده خلق واحد من أخلاق المجتمع الصالح، وإن شاء الله معنا في الحلقات القادمة أخلاق أخرى كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.